محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. تقدم لنا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوا الذين يلونكم، معنى يلونكم يعني الأقرب فالأقرب دارا ونسبا، لا تقاتلوا الأبعدين وتتركوا الأقربين، ابدأوا بالأقرب فالأقرب. قال بعض العلماء إن هذه الآية منسوخة بقوله جل وعلا وأمره بقتال كفار كافة، فهل هذا صحيح؟ هذا قول ضعيف، وجمهور العلماء على أن هذه الآية ليست منسوخة بالآية السابقة، وإنما الآية السابقة بالأمر بقتال الكفار كافة، الآيات السابقة في أول السورة، وهذه في بيان كيفية قتالهم، أنه لا يشرع في حق المسلمين أن يقاتلوا المشركين جميعا في آن واحد، فإن هذا يشق عليهم وليس في وسعهم، وإنما عليهم أن يقاتلوا الأقرب فالأقرب ثم يستعينوا بالأقرب على الأبعد وهكذا، فلا نسخ، وإنما فيها بيان لكيفية قتال الكفار. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. المراد بالغلظة هنا القسوة والشدة والأخذ بقوة، ولا تضعفوا أمام الأعداء. متى ينبغي للمؤمن أن يكون هينا لينا ضعيفا؟ مع من؟ مع أخيه المؤمن، كما قال الله جل وعلا: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالمؤمن يكون قوي أمام العدو أمام الكافر لا يضعف ولا يهن ولا يصيبه الخبر والعجز أمام العدو، وإنما يكون ضعيفا مع من؟ مع أخيه المؤمن لطيفا به. واعلموا أن الله مع المتقين، مناسبة ختم هذه الآية الكريمة بهذا الختم. من يقول لي؟ واعلموا أن الله مع المتقين، أي إذا قاتلتم الكفار ليكن نصب أعينكم تقوى الله لإعزاز دينه وإعلاء كلمته ودحض كلمة الكفر، فإذا استشعرتم ذلك واتقيتم الله فاعلموا أن الله معكم، ومن كان الله معه فلن يغلب ولن يهزم. ثقوا إذا اتصفتم بهذه الصفة بأنكم منصورون، بأن النصر حليفكم. واعلموا أن الله مع المتقين، ولا يكن قتالكم الكفار لقصد الغلبة أو لقصد المال أو لقصد السيطرة عليهم أو الاستيلاء على ممتلكاتهم، وإنما الغرض إعلاء كلمة الله، تقوى الله، إعلاء كلمة الله. فإذا استشعرتم ذلك فاعلموا أنكم منصورون بإذن الله. واعلموا أن الله مع المتقين، المعية هذه معية عامة أو معية خاصة؟ معية خاصة مع المتقين، والمراد معية بالنصر والتأييد والحفظ وجعل الغلبة لهم، والله جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، وإنما هذه المعية معية تأييد ونصر. واعلموا أن الله مع المتقين، قلنا هذه معية خاصة مع المتقين، وهناك معية عامة مع من؟ مع جميع الخلق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ما نوع هذه المعية؟ معية عامة بالإحاطة والاطلاع، فهو جل وعلا مطلع على جميع خلقه، لا تخفى عليه خافية من أحوالهم. يقول الله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة، ما المراد بالسورة؟ سورة من سور القرآن. إذا أنزل الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم سورة من سور القرآن، انقسم الناس نحوها قسمين: قسم تزيده إيمانا وعلما وبصيرة ومعرفة وتقوى لله جل وعلا، وهم المؤمنون المتقون الملتمسون للحق، المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم المصدقون له. وقسم تزيدهم الآيات النازلة والسور النازلة كفرا إلى كفرهم، وشكا إلى شكهم، وريبا إلى ريبهم. من هم؟ وهل الآيات النازلة والسور النازلة من الله جل وعلا تزيد في الكفر؟ نعم، المؤمن تزيده إيمانا، والمنافق تزيده شك وريب. فيزداد بذلك كفرا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، من هم؟ الضمير في منهم يعود إلى من؟ إلى المنافقين، لأن الكلام في أغلب هذه السورة عن المنافقين. فمنهم من يقول، يقول لمن؟ يقول بعضهم لبعض، أو يقول بعضهم لضعاف المسلمين، هل زادتكم هذه إيمانا؟ فقيل إنه يقول، المنافق يقول للمنافق الآخر، هل زادتك هذه إيمانا؟ فيقول إنه على ما كان عليه، ما تغيرت حاله. وقيل إنه يقول هذا القول لضعاف المؤمنين، وإلا أقوياء المؤمنين أشداؤهم لا يستطيعون أن يؤثروا عليهم، وإنما يقول ذلك لضعاف المؤمنين لعلهم يدخلون عليهم الشك. بقصد التأثير عليهم وزعزعة الإيمان في نفوسهم. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ أجاب الله جل وعلا وبين سبحانه بأنه بنزول السورة قسم تزيده إيمانا وقسم تزيده كفرا وشكا وريب. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمن كلما علم زيادة علم لم يعلمه من قبل ازداد إيمانه وتستنير بصيرته وتقوى ثقته بالله وبصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيزداد بذلك إيمانا. وكما تقدم لنا أمس في درس التوحيد قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، واستدللنا بهذه الآية الكريمة على مذهب أهل السنة والجماعة بزيادة الإيمان ونقصانه. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يفرحون ويسرون بنزول السور من الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن هدى ونور وبصيرة. وهو كما ورد في الحديث الحبل المتين بين الله وبين خلقه، وهو الصراط المستقيم. فالمؤمن كلما علم وتفقه في آية من آيات الله أو سورة من سور القرآن ازداد إيمانا وتصديقا فيستفيد من ذلك ويفرح ويسر، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض المراد بالمرض هنا المرض البدني أم المرض القلبي الروحي؟ والمرض القلبي سمي بهذا الاسم مرض لأن المرض في البدن فساد فيه، المرض في البدن فساد فيه. والمرض في القلب فساد فيه كذلك. والمرض ورد مرض القلب في القرآن على نوعين، مرض شهوة ومرض شبهة وشك، فأي النوعين؟ ما دلت عليه هذه الآية، فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. مرض الشبهة والشك. وهناك مرض آخر يقال له مرض الشهوة، وهو أخف من مرض الشك والريب، وكلاهما مرض لكن ذاك مرض غير مخرج من الملة. وهذا المرض مرض النفاق مخرج من الملة، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ما هي الآية التي دلت على النوع الثاني من المرض؟ قوله جل وعلا فيطمع الذي في قلبه مرض، أمر للنساء بالحجاب وخفض الصوت وعدم إظهار التكسر والتخنع أمام الرجال في مخاطبة المرأة لهم، لأن خضوعها وليونتها في كلامها يجعل الرجل الذي في قلبه مرض الشهوة يطمع فيها ويهم. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ذاك مرض الشهوة. ومرض الشهوة ومرض الشبهة كلاهما فساد في القلب، لكن أحدهما أخف من الآخر. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، الرجس الشر، وما يمليه الشيطان على العبد، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، زادتهم شرا وشقاء. هم متلبسون بالرجس أولا، فيهم النفاق وفيهم الشك والريب، لكن بنزول السور المتتابعة لا يؤمنون بها ويكفرون بها فيزدادون كفرا إلى كفرهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يعني استمروا على ما كانوا عليه من الكفر والشك والريب حتى ماتوا على كفرهم فلم يتوبوا منه. وهذا إخبار من الله جل وعلا عما يقوله بعض المنافقون لبعض حين نزول الآيات، وسواء حضروا نزولها أو لم يحضروا. وسيأتي في الآية بعد هذه ما يقوله بعضهم لبعض عند حضورهم نزول الآيات. ودلت هذه الآية الكريمة على صحة مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما أقبل المرء على طاعة الله واجتهد في الأعمال الصالحة وأكثر من ذلك زاد إيمانه وقوي. وكلما وقع المرء في المعصية والمخالفة فإنه يضعف إيمانه بحسب تمكن المعصية من نفسه، حتى يضعف بالكلية أو يضمحل بتراكم الأعمال السيئة. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم زادته، أي هذه نعربها مبتدأ وجملة زادته إيمانا خبره، والجملة من المبتدأ والخبر هي مقول القول. فمنهم من يقول، ماذا يقول؟ أيكم زادته هذه إيمانا. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا. قال الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء، بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك، وقد بسط الكلام على هذه المسألة في أول شرح البخاري رحمه الله. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي زادتهم شكا إلى شكهم وريبا إلى ريبهم، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء الآية،
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهو شفاء ورحمة للمؤمنين ويزيد الظالمين خسارا وهلاكا. نعم.
وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم، كما أن سيء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السائل: إذا سافر المرء بالطائرة وأدركته صلاة الظهر ولم يصلي لسبب أو لآخر، فهل يصليها مع العصر إذا وصل؟ وهل يقصر الأولى ويتم الثانية أم ماذا يفعل؟
المسافر سفر قصر، سواء كان بالسيارة أو بالطائرة أو على الرواحل، له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، إن شاء جمع تقديم وإن شاء جمع تأخير. وينبغي له أن يفعل الأرفق بحاله، فإن كان الأرفق بحاله جمع التقديم جمع تقديما، وإن كان الأرفق بحاله جمع التأخير جمع تأخيرا، ولا حرج عليه. ومن كان في الطائرة في وقت الظهر، فإن كان وقت الطيران لا يستغرق وقت الظهر والعصر، فلا حرج عليه أن يؤخر الظهر ويجمعها مع العصر إذا نزل، ثم إذا نزل، إن كان نزل في بلده وداخل البنيان، فلا يسوغ له أن يقصر، لأن له القصر وقت السفر وقد وصل. وأما إن نزل في مطار بعيد عن داره، بينه وبين داره مكان خال من العمران، فما يعتبر وصل، فله أن يصلي المجموعتين قصرا، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأنه لا زال مسافرا ما لم يصل إلى عامر مكان سكناه. والأولى له إذا كان إقلاع الطائرة مثلا بعد دخول وقت صلاة الظهر، أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم ويصليهما قبل ركوب الطائرة. فإن كان ركوبه الطائرة قبل دخول الوقت فلا يسوغ أن يصلي قبل دخول الوقت، وإنما ينوي جمع التأخير ليصليها مع العصر في المطار الذي ينزل به. فإن كان وقت الطيران يستغرق وقت الظهر والعصر، فلا يجوز له أن يؤخرهما إلى ما بعد الغروب، بل يجب عليه أن يصليهما في الطائرة على حسب استطاعته، قائما إن استطاع، فإن لم يستطع فجالسا. ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها، لا يجوز تأخير صلاة الظهر والعصر إلى ما بعد الغروب، كما لا يجوز له تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس لكونه في الطائرة، بل يصلي على حسب حاله وعلى حسب استطاعته، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها.
يقول السائل: هل المسلم إذا قتل الكافر المعاهد هل يقتل المسلم بالكافر؟
يحرم على المسلم أن يقتل الكافر المعاهد أو الذمي الذي دخل بعهد، لم يرح رائحة الجنة. وأما أنه يقتص من المسلم إذا قتل كافرا فلا، وإنما يعزره الإمام بما يراه رادعا له ولغيره. يقول إنه معلم، فهل يجوز له ضرب الأولاد بقصد التربية؟ وإن كان جائزا فهل من الضروري استئذان آباء الطلبة؟ الجواب: يجوز للمعلم أن يضرب تلميذه تأديبا، كما يجوز للأب أن يضرب ولده تأديبا، كما يجوز للزوج أن يضرب زوجته تأديبا، كما نص الله جل وعلا على ذلك في كتابه العزيز في حق الزوج في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وليكن الضرب غير مبرح، وليتقي الأماكن التي يخشى من ضربها الضرر أو يحصل فيها إهانة شديدة، يتقى ذلك، فلا يضرب الوجه ولا يضرب مع الأماكن القاتلة التي قد يؤدي الضرب إلى قتل المضروب، وإنما يكون ضربا غير مبرح، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وليكن الضرب في الجميع ضربا غير مبرح، ولا يلزم استئذان الآباء. إذا عرف المعلم أن في ضرب هذا الولد مصلحة له فله ذلك.
تقول السائلة: إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت صلاة العصر هل تصلي الظهر مع العصر؟
نعم، إذا طهرت الحائض أو النفس في وقت صلاة تجمع معها ما قبلها فتصلي الصلاة الحاضرة والصلاة الفائتة، لأنها أدركت أحد الوقتين وهو وقت للصلاة الأخرى الماضية، حالة الجمع وحالة العذر. فإذا طهرت قبل غروب الشمس فقد أدركت وقت صلاة العصر فتصلي العصر، وبإدراكها وقت صلاة العصر عليها أن تصلي الظهر كذلك، وإذا أدركت وقت صلاة العشاء طهرت في وقت صلاة العشاء فعليها أن تصلي العشاء والمغرب، لأنهما يجمعان في وقت واحد.
يقول السائل: وضعت مبلغا من المال في احد البنوك في حساب توفير، يقول والان فوائد التوفير اخذها واتصدق بها للخلاص منها للمجاهدين مثلا، ام تترك للبنك؟
التعامل بالربا محرم بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين الذين يعتدوا بقولهم، لأن حرمته لا شك فيها. ومن أنواع الربا وضع الدراهم في البنك بفائدة متفق عليها. فهذه الفائدة فائدة ربوية محرمة على صاحبها، والله جل وعلا توعد المرابي بما لم يتوعد به غيره من الناس، وجمع آيات الربا مع بعضها تذكرة وعظة لمن في قلبه إيمان، كما قال الله جل وعلا في بيان حال المرابين في الدنيا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالتعامل بالربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. المرء قد يتعامل بالربا جهلا أو مع علمه بالتحريم، لكن أجاز لنفسه ذلك، ثم من الله عليه بالهداية فاهتدى وعرف أن هذا محرم فاجتنبه. يقول: ماذا أفعل بهذه الزيادة المسجلة لي في البنك؟ والجواب: للعلماء في هذه قولان. بعضهم قال: خذ رأس مالك ودع الزائد ولا تأخذه، لأنه محرم عليك ولا يسوغ لك أن تتصدق به، لأنه مال خبيث بالنسبة لك أنت، فدعه، خذ رأس مالك ودع الباقي الزائد. وبعضهم قال: خذ رأس مالك لنفسك وهو مالك حلال لك، وخذ الزائد واصرفه في مصالح المسلمين، لأنك إذا تركته لهذا البنك الربوي استعان به على الباطل وعلى الحرام. قد يستعين به هو على الحرام، وقد يدفعه لمن يستعين به ضد المسلمين كالبنوك الأجنبية التي تختص بالكفار، فإنه إذا توفر عندهم مال رده صاحبه أو لم يراجع فيه صاحبه صرفوه إلى الكنائس وإلى دور التبشير والدعوة إلى المسيحية ومحاربة المسلمين، فقالوا: لا تتركوا لهم، لأنهم إما أن يستعينوا به على الباطل أو يدفعوه لمن يستعين به على محاربة المسلمين، وإنما خذه أنت ولا تدخله على نفسك ولا تنفقه على أهلك ولا على من تعود، وإنما اصرفه في مصالح المسلمين، في تعبيد طريق، في إجراء ماء، في دفعه للمجاهدين، في بناء سكن للفقراء والمساكين، أو نحو ذلك من طرق الخير، على سبيل التخلص منه لا على سبيل الصدقة به، فهو ليس لك ولا تتصدق به أنت، وإنما تتخلص منه والله جل وعلا يأجرك على نيتك وعلى توبتك وتركك الربا والحرام. ولعل هذا أقرب وأولى من ترك المال في البنك أو نحوه ممن يستعين به على الباطل، فتأخذه أنت وتصرفه في مصالح المسلمين.
يقول السائل: ما حكم في من لم يأخذ بالتيسير في السفر وذلك في الصلاة أو الصيام لأنه لا يجد مشقة؟
أما الصيام فيجوز للمسافر في نهار رمضان أن يصوم وأن يفطر، فإن ناله مشقة لصومه فالفطر له أفضل، وإن لم ينله مشقة فله أن يصوم وله أن يفطر ولا حرج عليه، والأخذ برخصة الله أولى بالفطر ثم يقضي من أيام أخر. وأما الصلاة فإن كان السفر سفر قصر فالذي يجب عليه أن يقصر، لأن بعض العلماء يرى أنه إذا أتم الصلاة في السفر فلا تصح، لأنه يقول صلاة المسافر ركعتان فلا يزيد عليها، فعليه أن يقصر خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يرى عدم صحة صلاة الرباعية في السفر إذا كان سفر قصر.
يقول السائل: ما حكم لبس الخاتم أو خاتم الحديد، وهل حديث حلة أهل النار والعياذ بالله؟
لبس الخاتم من الحديد كرهه بعض العلماء رحمهم الله، لأنه ورد حديث أن الحديد حلية أهل النار، والأولى لبس الخاتم من الفضة للرجال، فيجوز للرجل أن يتختم بالفضة. والنهي عنه محمول على الكراهة، كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب الزواج من المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها، فطلبها رجل من الحاضرين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهرها بشيء، فقال: لا أجد. فقال له عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. ففهم من هذا جواز التختم بالحديد لقوله: التمس ولو خاتما من حديد، لأنه لو كان ما ورد تحريما لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من الحديد بأن يكون مهرا للمرأة، فلعل ما ورد من الكراهة كراهة تنزيه.
يقول السائل: هل يجوز صلاة ركعتين طواف بعد صلاة العصر أم لا؟
نعم، يجوز لكل طائف في أي وقت أن يصلي بعد الطواف ركعتين، يصلي بعد الطواف ركعتين استحبابا في كل وقت، فلا نهي في ركعتي الطواف بعد العصر أو بعد الفجر أو في أي وقت طفت يستحب أن تصلي ركعتين ولا يجب ذلك، لأن صلاة الركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف، والسنن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي كما تفعل في غيره، مثل ذلك تحية المسجد. لا يجوز للرجل الجالس في المسجد بعد العصر أن يقوم يتنفل، لكن إذا طاف نقول صل ركعتين تحية سنة الطواف. إذا دخلت المسجد بعد العصر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول بالنسبة لضرب الأبناء يجوز قبل العشر سنوات من أجل التأديب، أرجو التوضيح. لا يضرب من أجل الصلاة قبل عشر سنوات، وإنما يرغب فيها ويؤخذ بيده ويلام على تركها ويشجع على فعلها ويثاب على المحافظة عليها، ولا ينبغي أن يضرب لأنها لا تجب عليه إلا بعد البلوغ، وإنما أمره بذلك تمهيد من أجل الاستعداد لها وتحملها والصبر عليها وتعودها، فلا ينبغي أن يضرب قبل العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فاقتصر على الأمر صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، فجعل الضرب للعشر فما بعدها.
يقول السائل: معتمر قادم من عمان عن طريق قطر فأحرم في مطار جدة، هل عليه أن يذبح هديا؟
الجواب نعم، عليه هدي، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة، وهذا الواجب هو الإحرام من الميقات المعتبر له، فهو لم يحرم من ميقاته وإنما تجاوز الميقات وأحرم من جدة. فالقادم من عمان أو من قطر أو من أي جهة من جهات المشرق ما كان شرقا عن مكة، فإحرام مكان إحرامه من السيل أو من وادي المحرم، وجدة ليست ميقاتا له، فهو ما وصل إلى جدة إلا بعدما تجاوز الميقات، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. فلو أنه حينما نزل في جدة بدون إحرام ركب السيارة وتوجه إلى السيل أو إلى وادي المحرم وأحرم من هناك فلا شيء عليه، تجاوز الميقات ثم رجع إليه فأحرم منه لا شيء عليه، تجاوز الميقات وأحرم من مكانه فعليه هدي، لأنه ترك واجب من واجبات العمرة.
يقول الشخص، يقول السائل: شخص ما على سفر وصلى الظهر والعصر جمع قصر ورأى نفسه قرب الحرم في صلاة العصر، فهل يصلي صلاة العصر من أجل القطع أو من أجل الثواب الأكثر؟
إذا كان صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم قبل أن يصل إلى الحرم، ثم وصل إلى الحرم مثلا وأدرك الجماعة فيه، فيستحب له أن يصلي معهم نفلا تكون صلاته معهم نفلا لا فريضة. الفريضة انتهت أداها. وأما إذا كان في الحرم وهو مسافر وصلى الظهر في الحرم ويريد السفر وقد كان من قبل على سفر فله أن يصلي معها العصر إذا كان يريد السفر بعد ذلك وكان على سفر من قبل، يعني لم يقم بمكة أكثر من 4 أيام، فيجمع العصر مع الظهر التي صلاها في الحرم ويصلي العصر قصرا ليدرك فضيلة الصلاة في الحرم. وأما إذا كان قد صلاها من قبل فلا يعدها إلا إن أدرك الجماعة، إن أدرك الجماعة في الحرم فيصليها على نية النافلة لا على نية الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انصرف من صلاة، والظاهر والله أعلم أنها صلاة الفجر، رأى رجلين متنحيين لم يصليا فدعاهما عليه الصلاة والسلام فجيء بهما فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة وصليا معهم فإنها تكون لكما نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيت إلى المسجد وهم يصلون وقد صليت من قبل فلا تتنحى عنهم، وإنما صل معهم وهي لك نافلة، ولا تصليها بنية الفريضة فقد أديت الفريضة. قل: من جاء بعد العصر هل يصلي ركعتين يبدأ أو يقدمها على الطواف بسبب أنه جاء يحب أن يحضر الدرس؟ إذا لم يأتي إلى المسجد الحرام من أجل الطواف فلا يجب عليه الطواف، إذا جاء من أجل الدرس أو من أجل الصلاة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين جلس ولا يلزمه أن يطوف كلما دخل.
يقول السائل: إذا سافر الرجل إلى مدينة أخرى ثم أدركه وقت صلاة الظهر وهو عائد إلى مدينته في الطريق فلم يصلها في الطريق وإنما صلاها في مدينته لقرب وقتها وصلاها 4 ركعات، فهل صلاته صحيحة؟
نعم صلاته صحيحة، وهذا هو الواجب عليه. إذا كان مسافرا في أول وقت صلاة الظهر مثلا ثم لم يصلي في أول الوقت حال سفره وإنما أخرها إلى وصوله إلى منزله، فإذا وصل إلى منزله فلا يحق له أن يقصر، لأن له القصر ما دام في السفر، فإذا وصل إلى بلده فيجب عليه أن يصليها تمام لا قصر، يصلي الظهر والعصر 4 والعشاء 4 ولا يقصرها إذا وصل إلى بلده، ولو كانت وجبت عليه حال السفر، كما أنها إذا وجبت عليه حال الحضر ثم سافر فلا يسوغ له أن يقصرها بل يتمها، كأن يكون دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في بلده ثم سافر فلا يسوغ له أن يقصر الظهر لو صلاها خارج بلده، لأنها وجبت عليه وهو مقيم فيصليها أربعا.
يقول السائل: ما حكم تغطية رأس المحرم أثناء النوم لشدة البرد مع أنه عالم بأن تغطية الرأس فيه فدية؟
إذا غطى رأسه عالما بالحكم ذاكرا فعليه فدية ذلك، وأما إذا غطى رأسه وهو نائم ثم استيقظ وقد وجد نفسه أن رأسه مغطى فأزال الغطاء عن رأسه فلا شيء عليه، أو غطى رأسه جاهلا، أو غطى رأسه ناسيا أنه لا يجوز للمحرم، في هذه الأحوال نائما أو جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. وأما إن غطى رأسه من أجل البرد مع العلم والذكر عالم بالحكم ذاكرا لا ناسيا فعليه فدية ذلك، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار بين هذه الأمور 3. يقول: رجل مات في حادث سيارة وقد جاءته فدية مبلغ من الدراهم، والآن الفلوس في البنك وله أولاد صغار، فهل على هذه الدراهم زكاة أم لا؟ إذا كانت هذه الدراهم دفعت بعد وفاته فهي تكون لأولاده، وإذا كان نصيب كل واحد من الأولاد مقدار النصاب فأكثر فتجب الزكاة إذا حال عليها الحول، وأما إذا كانت كلها مجتمعة نصاب ونصيب كل واحد من الأولاد أقل من النصاب فلا تجب فيها الزكاة، كذلك لا تجب فيها الزكاة ما دام لم يحل عليها الحول.
يقول السائل: رفقة كانوا مسافرين يوم الجمعة وأدركتهم الصلاة في الطريق، صلاة الجمعة في الطريق، ولم يصلوا حتى وصلوا إلى بلدهم، وصلى بهم أحدهم 2 ركعات، فهل صلاتهم صحيحة؟
إذا كانوا قد صلوا 2 ركعات داخل بلدهم فصلاتهم غير صحيحة، لأنها لا تصح منهم الجمعة ولا تصح منهم صلاة السفر، لأنه انتهى سفرهم، فعليهم أن يتموها ظهرا 4 ركعات، ولو صلوها في سفرهم 2 ركعات لصحت، لأنها لا تجب عليهم الجمعة وإنما يصلون صلاة سفر 2 ركعات، وما داموا أخروها حتى وصلوا بلدهم فلا يسوغ لهم أن يصلوا صلاة سفر ولا صلاة جمعة، وإنما عليهم أن يتموها ظهرا فعليهم أن يعيدوها. والله أعلم، وصلى الله وسلم.